أما ما يتعلق بالعلة، ما يتعلق بالعلة، فالعلة كما هو معروف عند العلماء وطلاب العلم هي سبب غامض خفي يقدح في صحة الحديث مع أن ظاهره السلامة منها. وأقسام العلة من حيث الوقوع: علة في الإسناد وعلة في المتن، وهذا معروف. علة الإسناد هي التي تقع في سند الحديث وهي الأكثر، وعلة المتن وهي التي تقع في المتن وهي الأقل. ومن صور العلة الواقعة في السند الوصل في المرسل مثلا، والرفع في الموقوف مثلا، وإدخال راو ثقة في السند، وإبدال الضعيف به، وإدخال حديث بحديث. وعلة الإسناد منها ما يقدح في المتن ومنها ما لا يقدح في المتن. فالمتن الذي له أكثر من إسناد صحيح، إعلال أحد سانده، لا يقدح فيه لأنه ثابت بغير هذا السند، كما قال العراقي: ولا تضعف مطلقا بناء على الطريق إذ لعل جاء. أما إذا كان المتن لم يثبت إلا بإسناد واحد، فالقدح في هذا السند قادح في المتن. قال البقاعي رحمه الله: الكلام الضابط أن يقال الحديث لا يخلو إما أن يكون فردا أو أكثر من إسناد أو له أكثر من إسناد، فالأول يلزم منه القدح في سنده، القدح في متنه، وبالعكس، والثاني لا يلزم من القدح في أحدهما القدح في الآخر. انتهى من توضيح الأفكار للإمام الصنعاني رحمه الله. واسمه كاسم الإمام البخاري ثلاثيا: محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم، نفس الاسم تماما. وهذه صورة لعلة المتن، هي أن يقع تغيير في بعض ألفاظه أو زيادة باطلة أو مجازفة ظاهرة، أو أن يقع في المتن اضطراب أو شذوذ. والمثال المشهور الذي ذكره العراقي رحمه الله لعلة المتن حديث أنس رضي الله عنه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، فكانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. رواه البخاري ومسلم وغير البخاري ومسلم. زاد مسلم: لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. فأعل العراقي وابن الصلاح وغيرهما تبعا للشافعي زيادة لا يذكرون وحكموا عليها بالوهم، ففسروا قوله كان يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، أي أنهم رسول الله وخلفائه الراشدين كانوا يبدأون عند القراءة بقراءة الفاتحة، لا أنهم يتركون البسملة. ويتأيد هذا الذي قالوا أن أنسا سئل كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال كانت مدة أو مدة، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم، يمد ببسم الله الرحمن ببسم الله ويمد بالرحمن ويمد بالرحيم. رواه البخاري. وسئل أنس بن مالك: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بالحمد لله وبسم الله؟ فقال أنس: إنك لتسألني عن شيء ما أحفظه وما سألني عنه أحد قبلك. رواه الدارقطني وصححه. لكن عند التدقيق نجد أن هذا المتن لا يسلم للقائلين بإعلاله، لا يسلم لهم، لأنه جاء بروايات وألفاظ عديدة صحيحة، والجمع بينهما ممكن كما قال الحافظ بن حجر: بجعل نفي القراءة على نفي السمع ونفي السماع على نفي الجهر. انتهى من فتح الباري الجزء الثاني صفحة 28. مثال العلة لا تقع في الإسناد ولا تقدح في تقع في الإسناد ولا تقدح في أن يكون في سند الحديث مدلس وقد عنعن، فوجب ذلك التوقف عن قبول روايته. فإذا وجد من طريق أخرى قد صرح فيها بالسماع، عندها يتبين أن هذه العلة غير قادحة. وكذلك إذا اختلف في الإسناد على بعض رواته، فإن ظاهر ذلك يوجب التوقف عنه. فإذا أمكن الجمع بينهما على طرائق أهل الحديث بالقرائن التي تحف الإسناد، تبين أن تلك غير قادحة. مثال العلة التي تقع في الإسناد وتقدح فيه دون المتن: أن يعل الإسناد بالوقف أو الإرسال، فيحكم على هذا الإسناد بالضعف، لكن يجي هذا المتن بإسناد آخر ثابت فيحكم عليه بالصحة. وهذا واضح لمن يعني برز إلى علم التحقيق وتأمل فيه يعني وسار على مذهب أهل الحديث في ذلك.